الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة، أي عن أن يبروا أي يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس.
لا.
فمن حلف على ترك واجب وجب حنسه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنس.
يعني قال: والله مثلا لا أصلي الفجر في جماعة، هذا حلف على ترك مثلا واجب، فنقول يجب عليك الحنس. يجب عليك الحنس يعني يجب عليك أن ترجع في يمينك. وإذا حلف على ترك مستحب استحب له، قال: والله لا أصلي سنة الفجر مثلا، فنقول له: لا ارجع، وهذا على وجه الاستحباب، يبقى على حسب. ومن حلف على فعل محرم نقول: يجب عليك ألا، ويحرم عليك أن تفي بهذا. نعم.
ومن حلف على فعل محرم وجب الحنس، أو على فعل مكروه استحب الحنس، وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنس. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها.
شوف يعني ربط الشيخ بالقواعد دائما ماشي معك، دائما يمشي معك بالقواعد. نعم، قواعد تبين أصول الفهم. فمع أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأيمان، وحفظ اليمين يقتضي أن تمشي على اليمين فعلا وتركا، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى من ذلك ما قد يوقع في ترك واجب أو فعل محرم أو ترك مستحب، فلا تستدلن بحفظ اليمين على فعل المحرم. واحد حلف ألا يقرب زوجته، قال: والله ما أتيك أبدا ما عشت، نقول له: لا ارجع. ولهذا إذا لم يرجع بعد الأربعة أشهر أمره القاضي بالرجوع، وإلا الطلاق. فما يأتي واحد يقول: لا والله أنا حالف، وأنا بأعظم يعني الحلف واليمين، نقول له: من التعظيم الاستجابة، وكان ينبغي لك ألا تحلف أصلا على ترك واجب أو فعل محرم لو كنت تعظم، لكن الآن قدم بقى نظر القاعدة عندنا أهو: إذا تزاحمت المصالح قدم أهمه، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفه. يبقى عند تزاحم المصالح بقدم الإيه؟ الأعلى. عند تزاحم المفاسد أقدم الإيه؟ الأدنى. يبقى عند تزاحم المصالح واجبات أو مستحبات أقدم الأعلى. دي قاعدة خدها عندك، أقدم الأعلى يعني حالة تعارض، حالة عدم استطاعة التوفيق بين هذه الواجبات والمستحبات. تزاحمت مستحبات قدم الأعلى، قدم الأعلى، أصوم ولا أقرأ قرآن ولا أطلب العلم، أروح درس كذا ولا درس كذا ولا درس كذا، طيب يعني أتصدق بهذا المال، ولا أشتري بكتب علم، ولا أبني بيه مسجد، ولا تزاحمت مستحبة، قدم الأعلى. والأعلى لا يختلف، قد يختلف من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان. يعني أنا الآن مثلا في بلدتي بحتاج مسجد سنة، هذا يقدم على النفقة على الفقراء والمساكين مثلا. فقير أو مسكين قد أقدمه على مسجد أحيانا على حسب. يبقى إذا قدمت تزاحمت المستحبات قدمنا الأعلى. المفاسد ارتكبنا الأدنى. المفاسد لازم نرتكب مفسد، نعمل إيه؟ نقوم نرتكب الأدنى اللي هي المفسدة الأقل. يبقى دي قاعدة أتت بها شريعتنا العظيمة، ولكن هذه القاعدة عند التعارض وعدم إمكانية الجمع. فعدم إمكانية الجمع بين المستحبات هذه يبقى أقدم الأعلى. عدم إمكانية دفع المفاسد كلها يبقى ارتكب الإيه؟ الأخف. نعم.
فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت لذلك.
نعم.
ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال والله سميع، أي لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر. وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده.
نعم. يبقى كل هذا يعني يدل عليه ختم الآية بهذين الاسمين والله سميع عليم، فهذا يدل على مجازاته. وبالتالي احذر يا صاحب اليمين أن تحلف يمينا على إثم أو معصية، أو أن تتجاوز فتستهين باليمين، ولكن احفظ اليمين على البر والتقوى. يبقى ختم الآية بالاسمين يدل على معنى والله سميع عليم، فختم الآية بهذا يدل على التحذير من مجازاته، لأنه سمعك وعلم ما نويته، فاحذر من مخالفته. وإن خفي فعلك هذا وقولك هذا على الناس فلن يخفى على رب الناس. نعم.
ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلى والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب.
نعم. فالأيمان ثلاثة، يمين هو لغو، ويمين منعقبة، ويمين غموس. أما اللغو فهو ما لم يقصد العبد الحلف فيه، وإنما كلام يجري على اللسان، والله أنا رحت امبارح كذا، لا والله أنا عملت كذا إلى آخره، فهذا لا يقصد به الإنسان اليمين، وإنما يخرج على لسانه وهكذا، فهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه، لا كفارة فيه ولا شيء، ولا إثم ولا معصية ولا. ومثله ما لو حلف على شيء ماض يظن صدق نفسه، أي والله أنا شفته امبارح وفعلا قام في نفسي ما رآه أمس، وهذا كان قبل أمس مش أمس، وهو يظن أن أمس، فقال والله رأيته، والله رأيته بالأمس، وحلف على ذلك، ثم تبين أنه كان هذا أول أمس مش أمس، فهل عليه كفارة؟ لا، ما عليه كفارة، لأنه يظن صدق نفسه، يظن صدق نفسه. فمن حلف على شيء يظن في صدق نفسه فبان خلاف ذلك فإنه لا كفارة عليه في هذا، لا كفارة عليه في هذا ولا إشكال ولا إثم. اليمين الثاني يمين منعقد، وهو ما عقد القلب عليها وتكون على الشيء في المستقبل، والله لا أفعلن كذا، والله لن أفعل كذا، والله سأكلم فلانا، لن أكلم فلانا، سأذهب إلى هذا المكان، لن أذهب إلى هذا المكان، وعقد يمينا على هذا. طيب، فهذا ينبغي له أن يفعل ما حلف عليه، والله أروح يبقى يروح، والله مش رايح مش رايح، لكن إن لم يذهب وقد حلف أن يذهب يبقى عليه كفارة، عليه في ذلك كفارة. يمين على شيء في المستقبل أكد ذلك، إن عقد قلبه على هذا اليمين يبقى عليه الكفارة إن حنف. الثالث يمين غموس، وهو الحلف على شيء في الماضي على خلاف ما كان عليه، قال والله لقد ذهبت إلى فلان وقلت له كذا وكذا وكذا، وهو ما ذهب ولا رأى وهو يعلم ذلك، أو والله لقد فعل فلان أمامي كذا وكذا وهو لم يفعل، يشهد بذلك، يشهد بالزور. هذا يمين لا كفارة فيه، وهو آثم، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيه لا يعني أنه خفيف أخف من المنعقد، لا، وإنما لشدته. أما ما كان فيه كفارة فمعلوم أن الكفارة ترفع للإنسان المؤاخذة في الآخرة إن أتى به، لكن هذا لا كفارة فيه، نقول له استغفر الله وتوب إلى الله وارجع إلى الله، وأمرك بقى إلى الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عقبك، شاء غفر لك وإن شاء عقبك. يبدأ اسم يمينه غموس، قيل سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، يعني لا كفارة فيه وإنما يستحق به العذاب، لكن قد يغفره الله عز وجل للإنسان إذا تاب وأحسن إليه توبة، لأن الشرك إذا كان الشرك يغفر على أعظمته فمن باب أولى هذا اليمين. إذن هذه الأيمان ثلاثة، يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. طالما عقد أي يمين منعقد عليه كفار، سواء على حلف على ألا يفعل برا ثم فعله، نقول افعله لا 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 افعل هذا البر وكف، إذا كان هذا البر واجبا نقول يجب عليك أن تفعله، وإذا كان مستحبا يقول نقول لو يستحب لك أن تحنف وأن ترجع. نعم، إذا عقد قلبه فيأمين المعاقد، والله تجي نتغدى أو كذا كذا يعني، والله تجي نتغدى، والله تجي نروح سوا، ولا يقصد اليمين، لغو، فهذا لغو. لكن لو قال والله تجي تغدى معي أنا حلفت، تؤحش بقى يمين الله يبارك فيك أنا حلفت والله تيجي تغدى معايا، الثاني قال له والله ما انا جاهز انا عندي كذا وحلف، فكلاهما حلف، فالذي وقع في يمينه وحنف عليه الكفار، عليه الكفار. هذا قول الجماهير. في قول لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان اليمين لو قصد بها البر والاكرام فلم يطوعك صاحبك فلا كفاره فيه، يعني مثلا بقول مثلا لرجل مثلا كبير السن وكذا، وانا اريد ان اكرمه، شيل الشنطه، اقول لا والله ما تشيلها، والله اشيل عنك، والله قال لا 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 يمكن، فانت تريد اكرامه، هذا رجل كبير سن وتريد ان تحمل عنه، تريد اكرامه، وما مكنك من ذلك؟ قال شيخ الاسلام لا، ما فيها كفاره، لانك اردت الاكرام، والاكرام انما حصل بالعرض، انت مجرد عرضت عليه حصل الإكرام بذلك، حصل الإكرام، فإذا خرج مخرج الإكرام ولم يطرك صاحبك على ذلك فلا كفارة ولا حنف في هذا. نعم، إذا حلف أنه سيذهب إلى هذا المكان من أجل غرض معين، من أجل غرض معين، فتحقق هذا الغرض، تحقق هذا الغرض فلم يذهب إلى هذا المكان. إذا كان قد علق الذهاب على هذا وقد حصل هذا، ففي نيته أنه إذا حصل هذا الشيء الذي يعني ينويه وغرضه لن يذهب إلى هذا، فلا يكون حانثا. وأخطر من هذا ما ذكر العلماء أيضا في هذا الباب، من أنه مثلا إذا طلق وقد وقع طلقه على سبب معين، فبان أن السبب هذا كان على خلاف الواقع، يعني مثلا طلق امرأته لأنها زنت مع شخص، أخبر بهذا فطلق لأنها زنت، ثم تبين أن هذا أن هذه المرأة أصلا لم تكن في البلدة يومها، أو هذا الشخص كان مسافرا، فتبين الكذب، قالوا فإن الطلاق لا يقع. يعني إلى هذه الدرجة، لو علق طلاق في نيته على سبب فبان خلاف السبب أن الطلاق لا يقع. نعم
ماشي. وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال.
تمام، شوف هذه القواعد دايما قواعد انت ايه مربوط بها في هذا التفسير، عشان انت عرفنا احنا لا نبالغ يعني في مدح هذا التفسير، يعني الحقيقة بحقه يستحق هذا الأمر. دايما الشيخ يربطك بالقواعد فيقول على اعتبار المقاصد، منين جبناها؟ في اليمين اللغو، انا ما قصدت اليمين اصلا. ومثله ما لا تقصد العرب به حقيقة اليمين وان كانت صورته صورة اليمين. فقد يقول الانسان شيئا هو فيه يمين، صورته صورة يمين ولفظه يمين، لكن لا يقصد به اليمين، يبقى المعتبر المقصد ويكون هذا من اللغو. فالعبرة بالايه؟ بالمقاصد. نعم.
والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه، حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه.
نعم.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقة أو مقيدة بأقل من أربعة أشهر أو أكثر.
ده بقى يعني حكم خاص، تفرع الكلام من حكم الأيمان الحالف عموما إلى حالف خاص في أمر خاص، وهو حالف الزوج على زوجته ألا يقربها، نعم، مطلقا أو مقيدا بما هو أكثر من أربعة أشهر أو أقل من أربعة أشهر. لو خيرت الزوجة ما بين القسم كذبا وبين الطلاق، يعني إزاي؟ نعم، أخونا يسأل يقول يعني لو قال الزوج لزوجته مثلا أنت فعلت كذا وهي قد فعلت هذا الفعل، لكن إن أخبرته بالصدق طلقها، وإن لم تخبره بذلك وكذبت عليه أمسكه، فهل تحلف الصدق وتطلق أو تحلف اليمين الكاذبة وتبقى؟ نقول إذا كان للزوج حق في هذا الأمر، بمعنى قال أنت ما رحتش لفلان أو أنت ذهبت لفلان وقد ذهبت إليه فعلا وحصل بينهما ما حصل، لكنها لو قالت أيوة لو رحت وقابلته وخرجت معه سوف يطلق، فأنا مش عايز أخرب بيتي، أخرب بيته هو بقى، وأحلف إيه على خلاف الواقع، نقول لا يجوز، لا يجوز هذا، وهي آثمة عاصية في الأمرين. ومثل هذه الزوجة لا تعاشر أصلا، مثل هذه الزوجة لا تعاشر، لأنها تحلف النهاردة كذب إنما أكلمتهوش، بكرة تحلف كذب إنما ما رحتلوش، بعدها تحلف كذب إنما ما كذا إلى آخره، فهذا كذب. لكن قال لها مثلا لا تكلمي أمك، وكلمت أمه ثم قال كلمت أمك، والله لو كلمت أمك لو كنت كلمتيها تبقى طالق، وطلب منها أن تحلف، فحينئذ لها أن تحلف بخلاف الواقع لكن تعرض، يعني والله ما كلمته، وهي تقصد ما كلمته الساعة اللحظة الآن، يعني تعرض في هذا الكلام لا بأس. يبقى إذن الأمر بيرجع إلى المحلوف عليه حق أم باطل، حق أم باطل؟ إن كان باطل لا، لا يجوز تفعل الباطل وتحلف، لا لا يجوز، إنما إذا كان على حق ففي ذلك مندوحة بشرط أن تعرض في الكلام قدر ما تستطيع. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل وزوجته طالما أن الغرض خير، وطالما أن الرجل يقصد خيرا أو المرأة، فيباح ما لم يباح في غير هذا. فقال كما جاء عند مسلم ليس الكذب حديث الرجل إلى زوجته، نعم، ومثل حديث المرأة إلى زوجها طالما أنه يراد بذلك حق ويقصد خيرا. إنما تنقلب الأمور والزوجة تفعل الباطل وتبرر باطلها بالأيمان الكاذبة، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. حديث يمينك على ما يصدقك به يعني صاحبك، نعم، إذا كان الغرض هو إقرار الحق، أما إذا هربت بالتورية لتغيير الحق وجعله باطلا أو جعل الباطل حقا، فإن هذا لا يجوز، ولا عبرة بما قصدت بل عبرة بما حلفت. إنما لو كان الإنسان سيوري سيعترض من أجل الوصول إلى الحق وقصدت أنا هذا الأمر، يبقى لا حنس علي ولا شيء، ويبقى يميني على ما حلفت أنا، يبقى على ما يصدقك به صاحبك، ده الأصل. لكن لو حصل أمر، حصل شيء، يعني مثلا قال مثلا يعني رجل ظالم ظالم ويريد أن يظلم شخصا، وقال لهذا الشخص جاء عندك بالأمس، علمت أنه قد جاء عندك بالأمس، هل جاء عندك ولا ما جاء عندك؟ ولو علم أنه جاء عندي لفعل بما يفعل وهو ظالم، ماذا أقول له؟ أحلف أنه ما جاءني، وأنه في نفسي ما جاءني الساعة، ما جاءني الشهر الماضي، ما جاءني كذا إلى آخره، ولا أقول هذا، أنا سأقول الصدق له ولو أدى ذلك إلى القتل، لا. أما إذا كان بقى باطل، يعني هذا الرجل فار بدم أو رجل مبتدع وقد استخفى عندي من أجل الهروب من إمام السنة مثلا أو مؤاخذة قاضي يريد أن يحكم في هذه البلعة، فأحلف أنه ما جاءني أو كذا أو ما رأيته عندي، لا هذا باطل. نعم. الأخ معاه فيس بزرقة لو سمح خش المكان عند باب المسجد. الإخوان يعني بصفة عامة اللي بيجي يوقف سيارته أو يوقف الفيسبة، ولو عايز يعني نقول صاحب الفيسبة الزرقة صاحب العربية الميكروباص، فريق اللي معاه فيسبة ومعاه سيارات تحطها في أماكن بعيدة حتى لا يعرفنا الناس، فضلا أن يمل منا الناس. نعم. لو تيقنوا أنه ما فعل، طيب هو يشهد أنه ما فعل، أيوة هو بس هم يشهدون هو ما فعل إنه فعلا كان موجود معهم يعني. يعني هو يشهد إنه كان موجود إنه كان موجود. طيب ما يأتي ما يأتي بأختي أو يأتي بكذا يشهد إنه كانت عند كان هذا عنده. لا دي قضايا دي قضايا خاصة ما نعم فيها فتوى، دي قضايا خاصة تعامل بقدرها، ولا الأصل الإنسان لا يشهد بخلاف الحق والعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن في حالات قد يجوز فيها هذا، لكن هذه حالات تقدر يقدرها العلم مع أشخاص معينين في أحوال معينة. نعم، وإلا ما حتى لا يكون ذريعة يعني. نعم.
فمن آل من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه وليس لزوجته
عليه. يعني فلا شيء عليه من جهة الكفارة، لكن لو حلف أقل من أربعة أشهر، لا والله ماني جاي لك شهر جمادى ورجب ونصف شعبان مثلا، فخلاص يعني أقل من أربعة أشهر، فبيقول لو تمت المدة فلا شيء عليه، ولو أتاها حنث. لكن هنا نقول يحنث ولا ما يحنث على القاعدة السابقة بقى، بوجوب الحنث أو باستحباب الحنث. إن كانت زوجته لا إن كانت زوجته ستتضرر ببعده ويعلم هذا الأمر عندها فأراد أن يعاقبها، نقول لا ينبغي لك هذا، ويجب عليك أنك ترجع. فقد لا تصبر امرأتك فتفتن، يبقى هذا يؤدي إلى محرم، أو لا ليست كذلك فيستحب. ليه تهجر زوجتك ثلاثة أشهر مثلا أو شهرين ونصف؟ ليه؟ فعلى الأقل يستحب أن ترجع، فهذا يبقى أمر دائر بين الوجوب والاستحباب. إنما الشيخ بيتكلم لا شيء علي يعني في مسألة الحنث، في موضوع الحنث. نعم نعم. يتركها يسأل الأخ يقول طب والذي يترك زوجته سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، دي ليس إيلاء ولكن لأنه ما فيه حلف، ولكن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي سفر الزوج مدة عن الزوجة تزيد عن أربعة أشهر، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ نقول إن رضيت المرأة بذلك قالت له روح عود لك سنة اثنين ثلاثة أربعة، اللي هم عايزين ابن البيت ومستقبل العيال، حتى ما عايز يجي بعد سنة تقول لا انت هتيجي بعد سنة تعملت حاجة تعملتش حاجة، ده هم كلهم عشر ورقات دولار اللي انت بعتهم، لا واصل ما ينفعش عايزين نكمل البيت، عود لك على الأقل ثلاث سنين، ما انت شايف فلان قاعد خمس سنين مرة راح اقعد، خلاص انت حر طالما هذا اختيارك خلاص لا يأثم الرجل. لكن امرأة أخرى تقول لا انزل كل سنة لازم ينزل ماشي. طيب امرأة ثالثة عاوزة ينزل كل ستة أشهر تقول أنا لا أصبر على بعدك أكثر من هذا، يا ستة أشهر يا ما ينفعش أطلب الطلاق، من حقي هذا لو فعلت، لأن عندنا إلى الآن مفاسد وعندنا مصالح زي القاعدة مرت معنا، هتجيب فلوس لكن المرأة قد تنحرف، لا يبقى قدم هذا انزل كل ستة أشهر إذا رضيت زوجتك كل ستة أشهر، أكثر من أربعة أشهر لابد من إذن المرأة، إن أذنت وإلا فالحق إيه؟ فالحق لها. طيب له استقدام استقدمني، طيب أمه منعة، أمه بتقول له اوعى تاخدها معاك، هي عمالة يكلمها في التليفون تعيط خدني، أمه تقول له اوعى يا ابني كذا، يطيع من؟ يطيع أمه ولا يطيع زوجته؟ يطيع زوجته في هذا، لأنه ترك الزوجة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أي أي أخوكم يسأل يقول احنا قلنا انه لو حلف الا يقربها يعني اقل من اربعة اشهر شهرين شهرين ونص وكذا فقلنا أنه يجب أنه يرجع إذا كانت الزوجة ستتضرر بهذا أو يستحب إذا لم تتضرر. فبيقول لو كان يفعل هذا هجرا لها، أليس الله يقول واهجرون في المضاجع؟ نقول بلى، ولكن إذا كان الهجر شرعيا، إذا كان بيهجر لأن الوعظ لم يأتي بفائدة وهي امرأة ناشز، ماشي، احنا نسأل بقى عن سبب الهجر، تتهجر ليه؟ إذا كان سببا شرعيا نقول له ماشي شهرين، شهرين ونصف، ثلاثة، ماشي، طالما الهجر ايه شرعي. لكن لو كان الهجر غير شرعي يبقى لا يجوز. ونرجع إلى قاعدتنا التي مرت معنا. نعم.
وليس لزوجته عليه سبيل لأنه ملكه أربعة أشهر، وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطئ، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين.
يعني إذا طلبت ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه، قال إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها، يعني معنى ذلك إذا حلف أنه لا يقربها سنة ولم يقربها سنة، وفي الشهر العاشر الحادي عشر عاد والزوجة لم تطالب بحقه، ما طلبتش القاضي، ما في مشاكل خلاص. لكن إذا طالبتها فهذا من حقها، يبقى بعد الأربعة أشهر هذا حق الزوج، فيؤمر الزوج بالفيئة بالرجوع إذا طالبت المرأة، لأن ده حقه إذا طلبت، إذا ما طلبت خلاص. نعم. بعد ستة من حقها، بعد ثمانية من حقها، بعد تسعة من حقها، فورا بات يرجع، لأن الأربعة أشهر خلاص مات فات. نعم.
وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ولكن
الفيئة أجبر على الطلاق، أكره على الطلاق، ودي من حالات الحالات اللي على خلاف الأصل، معروف أن الإكراه في الطلاق لا يعتد الطلاق به. فلو أكره رجل ورجل عن طلاق امرأة، واحد كان على علاقة بامرأة، كان على علاقة بامرأة قبل الزواج، المهم حصل بينهم خلاف، تزوجها رجل غيره، بعد سنتين ثلاثة جاء الرجل الأول وأخذه في مكان وأكرهه على الطلاق وإلا قتله فطلقها، يقع الطلاق ولا يقع؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق المكره. من الحالات بقى التي يقع فيها طلاق المكره والمجبر هذه الحالة التي يحلف الزوج على إضرار امرأته إذا لم يقربها أكثر من أربعة أشهر، فقول أنا حالف مش هرجع، فالقاضي يجبره على الطلاق، مش هترجع؟ لازم تطلق، فيجبره القاضي على الطلاق، فإن طلق هنا وهو مكره وقع طلاقه، لأن هذا إكراه بحق، إكراه بحق، وطالما إكراه بحق يبقى تترتب عليه أحكامه. نعم.
ولا
طيب امتنع البرد، شوف والله لو تقطعوني إربا إربا مش هطلق، فالقاضي يقول لها أنت طالق، فيطلقها القاضي السلطان، لأن هذا تسحب منه ولايته وحقه، لأنه استعملها في غير المشروع، يبقى اسحبها منه. نعم.
ولكن الفيئة والرجوع إلى الزوجة أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطئ فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن.
يبقى الشارع بيتشوف إلى الرجوع، بيتشوف إلى عدم الفرقة، ولهذا الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، ويعلم أن الزوجة أسيرة عنده، يعاملها بالمعروف، يتجاوز عن زلاتها، إن زلت، إن أخطأت، إن حصل منها تقصير فيتجاوز، لأنها أسيرة عنده، خلاص لم يعد أب في حياتها ولا أم في حياتها ولا شيء، إنما الزوج كل شيء، وهي عندك أمة تخدمك وتقوم على أمورك وشؤونك وتشاركك في حياتك في تربية أولادك، مثلنا جميعا. يعني من منا الذي يجلس في بيت مع الأولاد وتحمل متاعب الأولاد ثم مع ذلك خدمة وكذا وكذا؟ لابد أن يكون الإنسان صاحب مروءة، صاحب مروءة. يعني لو جبت أنت واحد يشتغل لك أنت لشغلك في البيت يوميا يأخذ منك كم؟ النهاردة أنت بجيب واحد يعني يعمل مصلحة في البيت سباك ولا بتاع دقيقتين ويروح لك يديني 30-40 جنيه أو 50 جنيه على حسب بقى عمله. أمال بقى واحدة إذا خرجت وإذا دخلت كانت رهن إشارتك، طبخ وكنس وأولاد ورعاية أولاد ومشاكل أولاد وغير ذلك بين المطبخ وبين الأولاد وبين الكنس وبين هذه الأشياء، ثم مع ذلك متطلباتك أنت إذا دخلت إلى بيتك أردت أن تكون متفرغة لك وأن تراعي أمورك وأحوالك، ثم بعد ذلك هي سكن لك وفراش ووطاء لك، كل هذا بكام؟ لو أجيب واحد بقى يخدمك الخدمة دي بكام؟ وهي لا تريد منك كم، ولكن تريد منك كلمة طيبة، مغفرة لزلة تقع فيها، تجاوزا عن تقصير تقع فيه. لابد أن يكون إنسان صاحب مروءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. كان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا مع زوجاته، وهو القائل خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وحث إلى ذلك. فالشريعة تتشوف إلى هذا، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون صاحب مروءة. حتى والله لو احتاج إلى طلاق امرأته، لو استحالت العشرة ولابد من الطلاق، فلابد أن يكون صاحب مروءة أيضا، لابد أن يكون صاحب مروءة أيضا في طلاقه لامرأته فيطلقها بإحسان كما دل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا لأن الحقيقة يعني معظم الإخوة عندنا، وأنا واحد يعني منهم ولا أبرئ نفسي، قد لا نعطي الزوجة يعني حقها الذي ينبغي أن يكون من الرأفة والرحمة ومراعاة جهدها الذي تبذله في البيت. قد الإنسان لا يقدر هذا أحيانا، لكن ينبغي علينا جميعا أن نقدر جهد المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق من مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني يتجاوز الإنسان ولا يريد كمالا في امرأته قد لا يكون في الواقع يعني موجودا. نعم
الحجة لسه قدام الجامعة،
ما أظنش بقى أنها تبقى تحت حد من الإخوة. إيه بس يمكن مش تحت حد من الإخوة. صاحب الفيزبا الزرقاء
في حجة قدام الجامعة
خلاص. طيب وإن عزموا الطلاقة؟
وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم، أي امتنعوا عن الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق. فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به، فإن الله سميع عليم. فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة.
المضارة والمشاقة،
يعني المضارة والمشاقة،
المضارة بزوجته ويقصد به التعنس معها. حاجة من اثنين، يا زوجتك انت عايزها ترجع، يا زوجتك انت ما انتش عايزها فطلقها. اما ان تمسكها لا انت الذي تأتيها ولا انت الذي تطلق، لا، اعلم ان الله سميع عليم. شوف الجمال بقى في الأولى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، الثانية وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إن لم تطلق. يبقى الأولى خرجت مخرج الترغيب، والثانية خرجت مخرج التهديد، سميع عليم اوعى. إن بقى استعملت أوراق، إن استعملت مش عارف إيه المحاكم، جبت محامي يتلاعب بكذا وكذا وشهاد، لا اعلم أن الله سميع عليم. نعم.
ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم، وعلى وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة، لأنه بعد 4 يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا.
انتبه بقى هنا للمسألة دي. الشيخ بيقول ان يستدل بهذه الآية على ان الإيلاء خاص بالزوجة، يعني يمين الخاص بالزوجة، ماشي واضحة دي. قال وعلى وجوب الوطء كل 4 أشهر مرة، حتى يؤدي حق الزوجة. معنى ذلك ان ما عدا المرة يكون داخلا في الاستحباب، انما كل 4 أشهر دل على الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى ما يتوعد على هذا إلا لتركه واجبا. نقول والأقرب أن يقال بأن هذا على حسب احتياج المرأة، فقد يحصل للمرأة فتنة إذا لم يأتيها زوجها شهرا فضل عن 4 أشهر، فحينئذ نقول يجب عليه أن يعف امرأته، ويكون هذا في من حلف ألا يقرب أكثر من 4 أشهر، غير مسألة كم يأتيها ومتى يجب عليه أن يأتيها، وهل في مدة فعلا تعين يأتي الرجل في امرأة على وجه الوجوب أم لا. نقول مرجع هذا لأمر الزوجة والزوج، وإلا فإن الزوج قد يبقى سنة ولا يأثم. زوج مثلا مريض مثلا، أو زوج بلغ سنا مثلا ما عاد راغب، وامرأته كذلك، طب نقول له ده كل 4 أشهر يجب عليك أن تأتي امرأتك ولو مرة، طب من أين هيجيب؟ هو رجل مريض أو رجل كبرت سنه خلاص ما عاد. فنقول مرجع هذا إذن إلى مسألة الإيه؟ الحاجة وعدمها، فقد نقول يجب على الرجل كل شهر، يجب على الرجل كل 10 أيام، يجب على الرجل كل، هذا على حسب المضرة بالإيه؟ بالزوجة. بل إن ابن حزم رحمه الله تعالى قال وواجب على الرجل أن يأتي امرأته كل طهر ولو مر، لأنه أخذ هذا الوجوب من قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن فأتوهن، فقال ظاهر الأمر الوجوب، فيجب عليه أن يأتي امرأته في الطهر ولو مر، يجيبها يجيلها كل طهر مرة. لكن نقول لا 4 ولا المرة ولا الشهر، وإنما مرجع ذلك إلى الحال بين الزوجين. نعم. طيب نقف عند المطلقات تربصن. نعم.